الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رضي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
لو تعيد شيخ عبد الله. باب قول الله تعالى.
عندي شيخ إذا فزع.
لا أنت لو تعيد ها هكذا عندك؟
إيه. إذا
مباشرة.
مباشرة.
هكذا عندكم جميعا؟ لكم حتى ها؟ مباشرة إذا. أشار في نسخ في الحاشية. طيب ما في بس حتى إذا فزع عن قلوبهم. طيب
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ثم تلا قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فعرفها وبدد بين أصابعه.
عندكم فحرفها، أليس كذلك؟ وصفه سفيان بكفه فحرفها بالحاء.
وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا.
أحسن الله
بالضم.
عندكم صعقوا ها؟ اللي يبغى يظهر أنها بالفتح، صعقوا وخروا لله سجدا. طيب ما في بس.
صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل عليه على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
جزاك الله خير شيخ. طيب يا أخوان، هذا الباب من الأبواب العظيمة في الحقيقة، ويقرر به الشيخ رحمه الله تعالى ما تقدم معنا من الأدلة والبراهين على وحدانية الله تبارك وتعالى وانفراده باستحقاق العبادة وبيان بطلان الشرك. ونذكر فيه كما جرت العادة 3 مسائل. طبعا هنا عندنا فيه مسألتان، التأصيل تقدم معنا، فنأخذ مسألتان. المسألة الأولى في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، فنقول عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين بطلان عبادة الملائكة كما تبين في الباب السابق بطلان عبادة الأنبياء والأولياء. وإذا ظهر بطلان عبادة الأولياء والأنبياء والملائكة، وأنهم لا يستحقون أن تصرف لهم العبادة، فإن ظهور بطلان عبادة ما سواهم أجلى وأبين. فإن الشبهة في حق هؤلاء أعظم، وتعلق القلوب بهم لصلاحهم أكثر. واضح يا أخوان؟ إذن الشيخ رحمه الله تعالى في الباب السابق بيّن ماذا؟ بطلان عبادة الأولياء والأنبياء، وجل ذلك في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة فقدانهم لصفات الكمال التي يستحق من اتصف بها أن يكون مألوها معبودا، وأنهم يتصفون بصفات النقص التي تجري على بني آدم. وهذا يا أخوان لا يعيبهم من جهة أنه يكون مذمة لهم، عندما نقول أن يتصفون بصفات النقص المراد بها صفات النقص التي هي بمقتضى الجبلة البشرية وأنهم من بني آدم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. فيلحقه ما يلحق بقية البشر وبني آدم من صفات النقص: النسيان، المرض ونحوه من الصفات. واضح يا أخوان؟ طيب، وكذلك الموت: إنك ميت وإنهم ميتون. طيب، ننتقل إلى المسألة الثانية وهي مناسبة الأدلة للباب. الشيخ رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب آية وحديثين، وسنورد المناسبة في شأنها جميعها مرة واحدة، وذلك لأن الشيخ أورد الحديثين على أنهما تفسير للآية، فالحديثان يقرران ما جاء في الآية من المعنى في بيان شأن الملائكة عند استماعها للوحي من الله تبارك وتعالى. فنقول أورد المصنف رحمه الله تعالى آية وحديثين، وفي هذه الأدلة التنبيه على دليلين عقليين، التنبيه على دليلين عقليين هما من أحسن الأدلة وأقواها في تقرير التوحيد ونقض الشرك وإبطاله. أما الدليل الأول فهو بيان عظمة الله تعالى، وأن الله له الكمال المطلق وله العظمة الكاملة، وإذا كان كذلك كان حقيقا أن يعبد وحده لا شريك له. ووجه ذلك من النصوص المذكورة أن الله عز وجل قد خضعت لعظمته الأشياء كلها، حتى السماوات والأرض، بل حتى الملائكة كلهم خاضعون لعظمة الله وسلطانه. واضح يا أخوان؟ هذا الدليل هو وجه وليس مرادا أصالة للشيخ هنا، ولكن النصوص التي ساقها تدل عليه بمفهومها، من جهة أن الملائكة خضعت. لماذا خضعت؟ لعظمة الله تبارك وتعالى، سيتبين معنا إن شاء الله عز وجل، أنها لما سمعت كلام الله تبارك وتعالى صعقت وأصابها رعدة ورجفة وأصابها خوف عظيم من الله تبارك وتعالى حتى أنه غاب عنهم عقولهم وما أصبحوا يعقلون خطاب الله جل وعلا. فلما ذهب عنهم ذلك الذي كانوا يجدونه قالوا ماذا قال ربكم؟ واضح يا أخوان؟ وهذا يفيد الإنسان معرفة عظمة من خضعت لهيبته الملائكة. واضح يا أخوان؟ لا سيما إذا علم الإنسان صفات الملائكة، ولعل تقدم معنا الإشارة إلى هذا في غير هذا الموضع. لأبي الشيخ الأصفهاني أحد الأئمة المحدثين كتاب سماه كتاب العظمة، كتاب اسمه كتاب العظمة، يتحدث فيه عن عظمة الرب تبارك وتعالى. الكتاب طبع في 5 مجلدات، لكن 5 جعلته كبيرا، وإلا هو لو جرد من الحواشي والتعليقات قد يخرج في مجلد إذا حذف الأسانيد، وحبذا لو يختصر هذا الكتاب، يختصر طالب العلم لنفسه. الشاهد من ضمن الأبواب التي عقدها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، ومن ضمن الأبواب التي ذكرها أبواب في عظمة خلق الملائكة وصفاتهم وما ورد في خلقهم، وكذلك ذكر خلق السماوات والأرض والجنة والنار ونحو ذلك. ووجه دلالة هذه الأمور مع أنها مخلوقة، والباب في الحديث عن عظمة خالقها، أن عظمة المخلوق دليل على عظمة خالقه، ومنه الباب الذي نحن فيه. طيب، الوجه الثاني أو الدليل الثاني العقلي، وهو الذي نريد إبرازه والتركيز عليه، الدلالة العقلية من جهة اتصاف من يدعى مع الله عز وجل بصفات النقص وفقدانه لصفات الكمال، وذلك دال على قبح الشرك، وذلك دال على قبح الشرك وبطلانه. فإذا ثبت ضعف وحاجة وفقر من عبد مع الله عز وجل، وأنه ناقص ليس أهلا، فإذا ثبت بيان ضعفي وحاجتي وفقري من عبد مع الله عز وجل، دلنا ذلك على أنه ليس أهلا للعبادة، دل ذلك على أنه ليس أهلا للعبادة. وإذا كانت الملائكة مع عظم شأنها، وإذا كانت الملائكة مع عظم شأنها وعظم خلقهم يخضعون لمجرد سماع كلام الله عز وجل، بل يصعقون ويخافون أشد الخوف، فإنهم حينئذ لا يصلحون أن يكونوا آلهة تعبد مع الله جل وعلا. واضح يا أخوان؟ غالب أهل العلم إذا جاءوا عند هذا القدر يا أخوان فيه الكفاية، هذا القدر فيه الكفاية والدلالة على مراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الباب. نستطيع أن نقول هنا تتمة، نستطيع أن نذكر هنا تتمة. يعني ما الحقيقة يعني ما ينبغي تجاوزها. تتم يا أخوان في سياق هذه الآيات، في سياق هذه الآيات، تتمة في سياق هذه الآيات. الآيات يا أخوان في سورة سبأ تمامها قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لعلنا نكتفي بالإحالة، أحيلكم على تيسير العزيز الحميد عند هذه الآية، أريد منكم أن ترجعوا إليه وتقرأوا كلامه عن هذه الآية، وقد لخص فيه جملة من كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. في الحقيقة هذه الآية إخوان قيل فيها أنها الآية التي تقتلع جذور الشرك من قلوب بني آدم، هذه الآية تقتلع جذور الشرك. ووجه ذلك أن الإنسان إنما يبقى في قلبه تعلق بغير الله إذا كان فيه صفة من أربع صفات، إذا وجد أحد هذه الأمور الأربعة كانت سببا في أن يبقى في قلبه تعلق بمن يتعلق به ويتوجه إليه. الأول أن يكون أنت يعني عندما تتوجه إلى شخص وترغب في أمر وحاجة منه، إما لأنه يملك تلك الحاجة أو يكون شريكا فيها أو يكون معينا لصاحبها فيكون صاحبها محتاجا لذلك المعين فتتوسل به، هاي أخوان شريكه، واضح يا أخوان؟ عفوا، بمعينه وظهيره لأنها محتاجة له، أو تأتي لشخص ليس معينا له وإنما يشفع لك عنده، هذه أربعة أسباب. إذا وجد أحدها كانت سببا في بقاء شيء من تعلق القلب بذلك المقصود لتحصيل حاجتك ومرغوبك، فإذا انتفت هذه الأربع كلها فإن العاقل لا يتوجه إلى شخص ليس فيه واحدة من هذه الأربع في تحصيل حاجة من حوائجه، واضح يا أخوان؟ يعني أنت تعلم تأتي عند إنسان ليس مالكا لتلك الحاجة وليس شريكا فيها وليس معينا لصاحبها وليس ممن تقبل شفاعته عنده، هل ستذهب إليه وتطلب منه؟ لن تذهب وتطلب منه ذلك. جل هذا الأمر الشيخ سليمان في التيسير، فأرجو أنكم ترجعون عند تقريره لهذه الآية، وتذكر على أنها فائدة وتتمة. القدر المراد، القدر المراد المطلوب هو ما جاء في وصف الملائكة في هذه الآيات من خضوعها لربها وما يتنزل عليها من الخوف العظيم والمهابة من الله جل وعلا، وما كان هذا شأنه، ما كان يخضع لغيره ويخاف من سيده وربه ومولاه ويتقرب لله تبارك وتعالى، هو مشغول فيما هو فيه فكيف يتوجه إليه؟ واضح يا أخوان؟ من كان هذا حاله من جهة أنه يلحقه شيء من الصعق ويغيب عنه شيء من العلم حتى أنه يحتاج أن يعلم غيره بما قال الله تبارك وتعالى ويصيبها الخوف والرعدة، هذه صفات لا ينبغي لمن قامت به أن تتعلق القلوب به خوفا ورجاء ومحبة، فضلا عن أن تتأله له وأن تتعبد له بالطلب والقصد فتصرف له أنواعا من العبادة، هذا لا يكون إلا لمن خضعت له تلك الملائكة وخافت منه، واضح يا أخوان؟ وهو الله جل وعلا. طيب، الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة ومسائل كثيرة، ولكن نسير على شرطنا، لكن المعنى الإجمالي أرجو أنه ظاهر نمر عليه. يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، ما معنى فزع عن قلوبهم هنا؟ بعد أن أصابها الفزع ثم نزع ذلك الفزع، هنا حتى إذا فزع يعني حتى إذا أزيل الفزع، هنا فزع بمعنى أزيل الفزع، فصيغة فعل من معانيها الانتزاع، تأتي بمعنى الانتزاع. مثاله تقول مرض الطبيب فلانا، ما معنى مرضه؟ أي طببه وأزال عنه المرض، واضح يا أخوان؟ ففعل تأتي بمعنى الإدخال وتأتي بمعنى الإخراج، تأتي بمعنى الإدخال وتأتي بمعنى الإخراج. تقول فرحت زيدا بمعنى أدخلت الفرحة في قلبه، وتقول فزعت زيدا بمعنى أزلت الخوف من هو طمنته. واضح يا أخوان؟ فهي تعني تأتي بمعنى إدخال الشيء وإخراجه. يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي عن قلوب الملائكة، وذهب عنهم ما كانوا يجدونه من الخوف العظيم، يسأل بعضهم بعضا يقولون ماذا قال ربكم، فتجيبهم الملائكة، وقيل الذي يجيب جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. ويفسر هذه الآية الحديثين الذين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى. أما الأول فحديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء. وتعلمون أن الله عز وجل إذا أراد شيئا، هاي أخوان، وإذا قضى الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فأمره بكلامه جل وعلا. إذن إذا قضى الله الأمر أي إذا أراد كونه وتكلم به، هنا ما الذي يحصل يا أخوان؟ تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله جل وعلا. وضرب الملائكة بأجنحتها كيفيته مجهولة بالنسبة لنا، ولكن معناه معلوم، معناه معلوم، وذلك أنه يكون من يعني من جهة هيئة الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. وحال ذلك كحال الإنسان فيما يتعلق بموضع يديه، بمعنى الإنسان إذا كان عند معظم فإنه لا يرفع يديه، واضح، ولا يعبث بهما، وإنما ينزلهما، بل ربما جمع إحداهما على الأخرى على هيئة المنكسر الخاضع. فخفض اليدين عند المعظم من تمام الخضوع له وتعظيمه، واضح يا أخوان؟ هذا من جهة المعنى الذي نعلمه. أما كيفية ذلك في حق الملائكة فالله أعلم بكيفيته. ثم قال كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، كأنه سلسلة على صفوان. هنا اختلف أهل العلم ما المراد، والذي يظهر من كلام يعني أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن المراد هنا كأنه أي كلام الرب تبارك وتعالى في سمعهم كالسلسلة التي تكون على صفوان. السلسلة معلومة لكم ويراد بها الحدائد التي تكون على جهة الحلق يتصل بعضها ببعض، فإذا كانت كبيرة عظيمة وجرت على الصفوان، الصفوان الحجارة الملساء، الحجارة الملساء، فإذا ضرب الحديد إذا كان سلسلة على الصفوان فإنه يصدر صوتا عظيما، يصدر صوتا عظيما مهيبا، يورث شيء من الفزع في قلب الإنسان. ولذا يعني حتى مما هو معلوم في حال العرب أو في أساليب يعني كما يقال في أساليب التعذيب أن إذا جاء بالسلسلة لي ضرب من يراد تعذيبه فإنه يؤتى بها مسحوبة من أجل أن يقع في قلبه قبل أن يجد ألمها على ظهره، فتسحب على الأرض. فإذا سحبت السلسلة على أرض لم تكن ملساء فإنها لا تصدر صوتا عظيما، إذا كانت حجارة ملساء الصوت يكون عليها أعظم. فالصوت مهيب، وأيضا هنا هل يتبين لك كلام في ذلك الصوت في سمعك؟ لا يتبين لك الكلام، وإنما تسمع صوتا لا تتبين معانيه. تقريب ذلك إذا كان الصدى شديد، إذا كان الصدى شديد أنت تسمع الصوت ويكون هذا الصوت عظيما ولكنك لا تتبين حروفه، فإذا لم تتبين الحروف لم تفهم المراد منه. واضح يا أخوان؟ فيقول أهل العلم أن المراد هنا تشبيه سمع صوت الله تبارك وتعالى في أسماء الملائكة بالسلسلة التي تجري على الصفوان من جهة عظم صوتها والفزع الذي توقع في القلوب، وأيضا في عدم تبينهم لكلام الله تبارك وتعالى وفهمهم له. واضح يا أخوان؟ والله أعلم. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا تحدثت الملائكة بكلام الله جل وعلا هنا يسمعها مسترق السمع، فمسترقو السمع يصعد بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، فيسمعون تخاطب الملائكة، أعلاهم أقربهم يسمع هذه الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فيسمعه مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا يلقيها أحدهم إلى الذي تحته. يقول: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. سفيان أراد أن يصف هذا، والله أعلم يعني هل اتصل سنده بذلك عن أبي هريرة، وهذا الذي يبدو، والظن بهم أنهم لا يكيفون ذلك إلا بعلم قد بلغهم. فسفيان يريد أن يبين كيف صعود مسترق السمع، هل هو كالدرج يعني هل هو كالشيء المنتصب عمودي هكذا كالسلم، أم أنه كالدرج؟ واضح يا أخوان صعودهم على بعض، هل هو كالسلم الذي يكون قائما درجته إحداها خلف الأخرى فيكون أحدهم راكبا على الآخر، أم أنه كالدرج؟ كيف جاء الوصف؟ وصفه بكفه فحرفها يعني أمالها، وبدد بين أصابع فرق بين الأصابع، فأشبه صفة ماذا يا إخوان؟ صفة الدرج، فهكذا هيئتها، فيلقيها الأول إلى الذي تحته والذي تحته إلى من يليه وهكذا. يقول: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. إذا أدركها الشهاب الذي سمع تلك الكلمة قبل أن يلقيها انقطعت السلسلة فلا تصل، ولربما ألقاها قبل أن يدركه، فإذا وصلت إلى الساحر أو الكاهن كذب معها 100 كذبة. لكن سبحان الله حال الناس، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء، وهذا من ابتلاء الله عز وجل العباد ومن الفتنة التي تعرض لهم، فينسون كذباته الكثيرة ويتمسكون بما عنده من كلمة الصدق التي قالها، وهذا من الامتحان والابتلاء. وهذا يجرنا إلى فائدة لابد من التنبيه عليها، وهي إذا كان هذا حال الساحر وهو تنفير حتى لا يغتر به لما أصاب به من الحق، فكذلك يا إخوان الحال مع أهل البدع، يكون عندهم إصابة للحق في جوانب، هذا الحق الذي أصابوا به إنما أصابوه بحق بلغهم من وحي الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحق الذي عندهم لا يكون سببا للاغترار بما هم عليه. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحذر من الخوارج ماذا ذكر؟ ذكر عباداتهم. عندما أراد أن يحذر من الخوارج ابتدأ بذكر عباداتهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. لماذا؟ لأن الاغترار بهذه الأمور عظيم والفتنة بها شديدة، فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها لئلا يغتر بها فيقبل ما عندهم من باطل. وكذلك اليوم حال كثير من دعاة الضلالة، يغتر كثير من الناس وللأسف حتى من بعض أصحاب السنة، يغتر ببعض أصحاب الأحزاب أو بعض أصحاب الجماعات أو بعض أصحاب الفرق والمناهج المنحرفة، يقول: والله أخلاقه حسنة أو تعاملاته طيبة أو له جوانب اهتدى على يديه كثير من الناس متأثر به، ونحو تلك العبارات التي يمرر من خلالها قبول دعوة ذلك الرجل، الذي ينبغي أن يقال لا يغتر بحاله. واضح يا أخوان؟ وإنما ينبغي أن يؤخذ عمن عرف بالسنة والثبات عليها والدعوة إليها. طيب ما عنده من خير؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خيرا عند الخوارج، ثم المخالفون وأهل البدع على درجات بحسب بدعهم، وهذا يؤخذ في موضعه من كتب السنة. طيب، ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. فهذا حال السماء نفسها، خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. طيب يا أخوان نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.